بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. التنبيه الثاني الذي ذكره صاحب الكفاية رحمه الله، قال إنه لما كان النهي عن الشيء إنما هو لأجل أن يصير داعيا للمكلف نحو تركه، لو لم يكن له داع آخر ولا يكاد يكون ذلك إلا فيما تمكن عادة ابتلاؤه به، وأما ما لا ابتلاء به بحسبها فليس للنهي عنه موقع أصلا، ضرورة أنه بلا فائدة ولا طائل، بل يكون من قبيل طلب الحاصل، إلى آخر كلامه رحمه الله. محور هذا التنبيه الثاني هو: هل يشترط في تنجيز العلم الإجمالي أن تكون الأطراف في محل الابتلاء أو لا يشترط؟ هذا العنوان مفروض هكذا، لو كان العنوان بهذا الشكل أحسن من هذه العبارة التي أتى بها صاحب الكفاية رحمه الله. على كل حال، أولا ينبغي أن يعلم أن التكاليف بشكل عام ترم، يعني التكاليف الوجوبية وغير الوجوبية، التحريمية وكذا وإلى آخره. التكاليف جميعها يشترط فيها القدرة العقلية، هذا ينبغي أن يعلم، لأن القدرة العقلية شرط في حسن التكليف، شرط في توجه الخطاب إلى المكلف، وإلا القدرة العقلية لا دخالة لها في الملاك أصلا، يعني ملاكات الأحكام الشرعية سواء الوجوبية وغير الوجوبية، هذه الملاكات محفوظة، ما لا ربط للقدرة العقلية فيها أبدا. يعني مثلا المولى لما يكلم بالصلاة، وجوب الصلاة أو الصوم أو الحج، لما يحرم الزنا، يحرم الكذب، يحرم الغيبة كذا إلى آخره، هذه متعلقات الأحكام فيها ملاكات واقعية، القدرة لا ربط لها بها أبدا. نعم، القدرة لا ربطها يعني الملاك حاصل بلا قدرة، سواء توجد قدرة أم لم توجد، ها الملاك موجود، الملاك لا ربط له بالقدرة أبدا.
قدرة على الفعل أم لا
ربط؟ أبدا أبدا، حتى لو كان الفعل مستحيل في حقه ما أبدا. لا ربط للقدرة بالملاك التكاليف، ملاك التكاليف، وحتى ما يأتي مع حتى القدرة العالية أيضا لا ربط لها، إنما القدرة شرط في حسن التكليف وفي توجه الخطاب للمكلفين، لأنه لو لم يكن قابل لقبح عقلا، يقبح يعني العقل يقبح أن يتوجه التكليف إلى إنسان عاجز ما عنده قدرة، ليش تكلفه؟ قبيح فقط ليس إلا. إذن هذا لا بد منه، هذا واحد. ثانيا قبل أن نشرح في البحث أيضا، ثانيا قلنا يشترط في تنجيز العلم الإجمالي أن يكون يشترط في تنجيز العلم الإجمالي وجود التكليف الفعلي على كل تقدير، أن يكون هناك تكليف فعلي على كل تقدير. معنى على كل تقدير يعني بحيث لو كانت النجاسة مثلا أو الوجوب كذا في هذا الإناء الطرف كذا، لا نهاه الشارع عنه أو بعثه إليه إذا كان وجوب، ولو كان في الآخر في الطرف الآخر الحكم التكليف لنهاه الشارع فعلا أو مثلا بعثه إليه، هذا معنى تكليف فعل على كل تطبيق. ومن هنا قلنا سابقا لو فرضنا احد الاطراف تالفة او مضطر اليها المعين نعم مضطر اليها طبعا هذا قبل العلم الاجمالي يعني كان تالف قبل العلم الاجمالي او مضطر اليه من قبل العلم الاجمالي او انه اتى به قبل العلم الاجمالي او انه كان مثلا يعني لا يتاثر بالنجاسه مثل الماء الكبير الكثير ها ماء الكثير لا يتاثر بوقوع نقطه بول فيه مثلا فالعلم الاجمالي حينئذ ماذا لا اثر له لا اثر له العلم الاجمالي حينئذ لانه لا يوجد تكليف فعلي على كل تقدير اذ لو كان التكليف في التالف او المضطرب المعين او الماء الكثير لا اثر له وعليه فيكون التكليف في الاخر مشكوك فيه مرجعه البراءه شك في التكليف يصلح لا في المكلف اذا عرفت ذلك فنقول هل يشترط شيء زائد ايضا وهو ان تكون الاطراف في محل الابتلاء يعني هو قادر عليها عقلا قادر عليها لكن خارج عن محل ابتلائه مثل بعض الاطراف خارج عن محل ابتلائه فاذا كانت خارج عن محل ابتلائه فايضا التكليف لا يتنجز يعني العلم الاجمالي لا ينجز مثل ما لو كان مضطر اليه بعينه او تالف يعني خارج عن محل الابتلاء هل حكمه حكم المضطر اليه التالف مثلا او ما اشبه ذلك او لا الامر يختلف مثلا إذا عرفت ذلك فنقول صاحب الكفاية رحمه الله ولعله الأصل الشيخ الأنصاري وصاحب الكفاية في المتن خير الهامش والميرزا النائين عليه الرحمة عليهم الرحمة جميعا ذهبوا إلى أنه يشترط في التكليف التحريمي يعني كانت شبهة تحريمية فقط يشترط فيها قيد زائد غير القدرة العقلية هو أن يكون مقدور عليه عادة أو فقل أن يكون في محل ابتلاء خصوص الشبهة تحريمية في المقام في الهامش صاحب الكفاية عممها للشبهة الوجوبية قال لا فرق بين التحريم والوجوب أيضا الشبهة الوجوبية يشترط فيها أن تكون الأطراف داخلة في محل الابتلاء عممها وهو الإنصاف سوف يتبين معنا بمقتضى الدليل أن هذا هو الصحيح هو التعميم أصلا يعني إذا قلنا بشرط أن لا يكون في محل الابتلاء فهو مطلقا شرط وإن لم نقل به فهو مطلقا ليس بشرط يعني التفصيل سوف يتبين معنا أن التفصيل لم يكتب له التوفيق طيب أولا ما معنى الخروج عن محل الابتلاء حتى نرى أنه في النهي مثلا في الشبهة التحريمية مثلا اشترط أن تكون الأطراف في محل الابتلاء ما معنى كونه في محل الابتلاء يبدو هناك خلاف في تفسير كونه مما يبتلى به ولا يبتلى به بعد الاتفاق على انه غير القدره العقليه هذا غير القدره العقليه يعني المقدور عليه عقلا يظهر من جماعه ومنهم الشيخ الانصاري رحمه الله يظهر من عبائرهم طبعا ان الخارج عن محل الابتلاء ما كان حاصل قهرا يعني لما عندي داعي له هو بنفسه حاصل ما كان بنفسه حاصل يسمى خارج عن محل الابتلاء ما كان بنفسه يعني لا يوجد داعي للفعل انا اصلا لا تنقدح الاراده عندي في الاتهام به اصلا هو بنفسه هو منهي عنه يعني متروك بنفسه متروك يعني الترك حاصل بنفسه هذا معنى خارج عن محل الابتلاء يعني مثلا باب المثال، حتى نعطي مثال باب المثال، افرض انه وقعت نجاسه في هذا الإناء، طبعا في ذاك الوقت كان يعني في الهند وكذا، اليوم لا يمكن يكون سهل. اذا وقعت نجاسه في هذا الإناء او في إناء في مثلا اقصى بلاد الهند او الصين، ممكن عقلا الانسان من عند الملك هناك، ممكن عقلا يبعث انسان كذا جماعه ياتون به مثلا، لكن عاده وين ابتلى به؟ ذاك الإناء ما ابتلى به. او مثلا
جناح طائر وطار
مثلا، افرض ايضا شخص فقير معدم، مرة فقير لا بأس به، ومرة فقير شيخنا معدم، فقير معدم وأيضا يعني عند العرف لا حسب ولا نسب له، يعني لا محل له من الأعراب مثلا، يعني باصطلاح لا محل له من الأعراب، نأتي نقول له لا تتزوج ابنة الملك. وين الملك؟ وين هو؟ وين يصل الملك مسكين هذا؟ سينقرح في ذهنه ها؟ فالنهي هنا هو حاصل هذا بنفسه، اصلا انا لا يخطر في بالي هناك، وين اصل الى الملك مثلا؟ وعقلا هو مقدور، يعني ممكن عقلا، لكن عادة موقوعا ايه عرفا عادة لا يصل اليه. فقالوا ما كان يعني الابتلاء وعدم الابتلاء هو هكذا، يعني ما كان حاصل بنفسه، انا غير مبتلى هو من اول امر، هذا هو اصلا من اول امر. او مثلا انه مثلا هذا الخمر مثلا وين موجود؟ في بلاد بعيده لا يصل اليه، ونحن ننهى عن شرب الخمر، موجود مثلا في الهند او في الصين. هو شيخ وين اصل الى؟ عشان هذا يقرا في ذهني، عشان هذا متروك بنفسه، ترك حاصل بنفسه. بعضهم هكذا عرف يعني محل الابتلاء، خارج محل الابتلاء ما كان متروكا بنفسه قهرا. يظهر هذا من الشيخ الانصاري. وايضا بعض عبائر الشيخ النايلي تعطي هذا المطلع، بعض عبائري، اقول بعض عبائري. ليش؟ وإذا بعض الأحيان ما كان حاصل بنفسه، وإن كان هو أيضا يفرق، له تفريق واضح جدا أنه لماذا محل الابتلاء في الشبهة التحريمية داخل، يعني يشترط فيها أن يكون محل الابتلاء، وفي الشبهة الوجوبية لا يشترط هذا القيد. في الفرق بينهما هو واضح جدا كان مزنة. ليش؟ يقول أنه في إذا كان الشيء محرما هو تابع للمفسدة، وإذا كان الشيء واجبا هو تابع للمصلحة، وبناء عليه يقول الحرمة بالنتيجة أنا لما الشرع ينهاني عن شيء لا أفعله، يقول هو هذا الذي لا أفعله أمر عنني، يعني أنا أريد، يعني لو فرضت أريد أن أخالف الشرع ماذا أفعل؟ كنت أن أوجبه. وهكذا هو نهاني، الذي نهاني عنه هو معدوم، أنا إذا خالفت أنقض العدم بالوجود آتي، يعني ماذا لن نهاني عن الغيبة، عن الكذب، عن الصدق، عن كذا، عن كذا، هذا الذي نهاني عنه هو متروك بنفسه، متروك، أمر عدمي، أمر عدمي، وأنا أيضا لا أبتلي به. أيضا لا أبتلي به. يقول توجيه الخطاب نحوه حينئذ يكون مستهجن عرفا، مستهجن عرفا. ليش؟ هو أمر عدم معدوم من أول أمر، معدوم من أول أمر، وأيضا لا أبتلي به بعيد عني، يعني هو المنهي من أول أمر معدوم، وأيضا أنا لا يعني ولا يخطر في ذهني. فتوجيه الخطاب بالنهي عنه يكون عند العرف مستعجل، عند العرف غريب، هذا قبيح نوعا ما، له الخطاب له، يقول ليش انت مثلا تنهاني عن شيء هو متروك من اول امر وانا لا ينقرح في ذهني وهو اصلا متروك، لا ما عندي إرادة له.
على أنه قضية حقيقية.
لا. ما عندي إرادة له. لا يقدح في ذهني فعله مثلا وهو متروك. ها؟ وفي الفعل مفسده. والمفسده غير حاصل. وبالنتيجة كله عدم بعدم. أنت ليش تنهاني عنه؟ لأن العرف قبيح. يقول بخلاف الوجوب. الوجوب تابع للمصلحة في الفعل. والمصلحة ملزمة. والمصلحة الملزمة الشرع له غرض فيها. والقدرة قلنا القدرة سواء القدرة الشرعية عفوا القدرة العقلية أو العادية. لا دخالة لها في الملاك. فالمولى يريد ملاكه. يريد الملاك الملزم. تقول أنا أبتلي به. يقول حتى لو لم أبتلي به. المولى يريد تحصيل ملاك. المولى يريد تحصيل ملاك. فيأمرك لا بأس يعني الأمر توجيه الخطاب ليس مستهجن. صحيح هو لا أبتلي به. لكن المولى يكلفني بتحصيله. لأنه يريد ملاك المولى. بأي ثمن كان. بأي ثمن. يريد ملاك. والفرض أنه مقدور عليه عقلا. حتى يقال أنه هذا مثلا يعني أنا لا أقدر عليه عقلا. تحصيل هذا مثلا قبيح عقلا. ما لا يطاق مثلا. لا يطاق هذا. نعم الشارع رخص لي في بعض الموارد لو إذا كان عسر وحرج يعني المولى تفضل عليه ترتب المولى تفضل عليه وإلا المفروض أنا لازم آتي به. ليش؟ لأن الملاك تام والشرائط موجودة لا يوجد شيء بعد آخر. نعم المولى يتفضل عليه يقول إذا لازم منه العسر في تحصيلي أو العصر كذا أنا أرفعه عنك مثلا. هذا شيء آخر يعني. هذا شيء آخر لأن هذا عنوان ثانوي. لكن بالجملة بالأصل ما المحظور ما هو العيب في توجيه الخطاب نحو شيء أنا يعني لا أبتلي به لأن المولى يريد مثلا ملكه. أما بخلاف التحريم المسألة غير حاصلة هي تلتقى غير حاصلة. ليش خلفنا بعد؟ شوف فرق مولانا الفرق بينهما. فيقول من هنا اشترطنا في التحريم شرط زائد غير الإيجاب. في التحريم أن يكون ماذا؟ يعني أن يكون مقدور عليه عددا عرفا. هو ما يعبر عنه داخل محل ابتلاء. بخلاف مثلا الإيجاب. الإيجاب لا ليس بعيب، ليس بقبيح، ليس له المولى يطلب مني تحصيل ملاكه مثلا وهو غير حاصل. ملاك غير حاصل وهو المولى يريده. فهذا هو الفارق بينهما. أن هنا يعد مستهجن وهنا لا يعد مستهجن. هو هذا الفارق. هو يقول هنا عند العارف في التحريم يقال يعني مستهجن إذا نهاك المولى عن شيء هو بنفسه غير حاصل. أما في الإيجاب غير مستهجن ليس له. عند العرف لا يستهجن أن يكلمك المولى بشيء أنت لا تبتل بي عادة.
ليس من المستقبع أن تتعلق محبوبية المولى بشيء.
هذا الشيء نصبر علينا نحن الآن لازم نقرر. الآن أنا في مرحلة تقرير كلام الميرزا النعيمي رحمه الله. لا. هذا الكلام من الميرزا رحمه الله أعجب بعض الأعلام. ما شاء الله كلام لطيف وكذا والأخرين كلام متين. فخصصوه ماذا بالشبه التحريمية. قالوا هذا لا بأس به. الإنصاف شيخنا الإنصاف في هذه الصورة
خصصوه ماذا بالشبه التحريمية.
نعم شبه التحريمية يعني هذا القيد الزائد كونه في محل ابتلاء فقط في خصوص الشبه التحريمي. يعني العلم الإجمالي اللي كان التكليف تحريم. أما الشبه الوجوبية لم يشترطوا فيه يعني أن يكون في محل ابتلاء. طبعا خلافا لصاحب الكفاية في الهامش. في الهامش. أما في المتن شوف مثلا عبارته. قال إنه لما كان النهي عن الشيء إنما هو النهي. هو كان عن النهي. نعم في الحاشي هذه عبارته قال في الحاشية في المتن في الهامش عفوا في الهامش قال كما أنه إذا كان فعل الشيء الذي كان متعلقا لغرض المولى مما لا يكاد عادة أن يتركه العبد وأن لا يكون له داع إليه لم يكن للأمر به والبعث إليه موقع أصلا كما لا يخفى نفس الشيء أمامه للمجابي في الهامش الأنصاف شيخنا شوف الأنصاف وين الأنصاف لابد أن تعطي قاعدة ضابطة شيخنا حتى نعرف الأنصاف وين الضابطة من خلال هذه الضابطة نرى هذا الكلام هو إنصاف وليس بإنصاف مثلا نقول ما هي الضابطة في كونه خارج عن محل ابتلاء ما هي الضابطة هل الضابطة مما يستهجن التكليف به عرفا في هذه الضابطة خلال القصة وين أم أن الضابطة ما كان حاصلا بنفسه قهرا كما يظهر من الشيخ الأنصاري وضع كلمات شيخ الدين أم لا أم أنه تكليف سواء كان خارج عن محل ابتلاء أو لا في الأمرين النهي والوجوب أصلا لا يعتبر شرط أن يكون في محل ابتلاء لا في التحريم ولا في الوجوب كما ذهب إليه الشيخ رحمه الله الشيخ أيضا له هذا الرأي الشيخ يقول أصلا لا يعتبر أن يكون في محل ابتلاء لا شبهة تحريمي ولا شبهة وجوبي أصلا فما الملاك نضع ملاك نضع ضابطة شيخنا من خلال هذه الضابطة نعرف أن الذي أن أولا شرط في محل ابتلاء هل هذا شرط في الجملة ثم نقول هو شرط مطلقا للشبهة التحريمية والوجوبية أشوف القصة وين نقول إذا كان الملاك وما ذهب إليه جماعة من الأعلام وهو أن يكون التكليف مستهجنا عند العرف مستهجن التكليف به العرف يراه غريب قبيح والعقل يقبحه حينئذ إذا كان هذا هو الملاك فالإنصاف لا فرق بين التحريم والوجوب ليش لا فرق لأنه كما أنه في التحريم يستهجن أيضا في الإيجاب يستهجن يعني مثلا كما أنه يستهجن أن نقول لزيد الفقير المعدم الذي لا حسب له ولا نسب يعني لا محل له من الإعراب كما أنه يستهجن أن نكلفه بالنهي لا تتزوج بنت الملك قلت هذا تكليف مستهجن ليش؟ لأنه بنت الملك ليس في محل ابتلاء مسكين هو أصلا هو سلام ما يسلم عليه الملك فضل أن يزوجه ابنته مثلا باعتبار هو يعني بعيد لا يبتلي نقول التكليف أيضا مستهجن أيضا تكليفه بالزواج من بنت الملك ومستهجن هي وما الفرق؟ لو فرضنا كلفنا هذا زين الفقير المعدم ولا حسب له ولا نسب لا محل له من الإعراب أصلا متوقف الإبهام مسكين طيب نقول هو يفتش على زوجه نقول له المولى اذهب فتزوج بنت الملك أيضا هذا قبيح يعني هذا أيضا مستهجن نفس الشيء مستهجن بنت الملك دفعة واحدة مثلا دفعة واحدة وهذا مستهجن أيضا يعني الخطاب عند العرف شيخنا لا يفرق العرف بين هذا وذاك الملاك واحد أما التفرقة كما ذهب إليه من أن هذا مفسد وهذا مصلحة بالنتيجة الملاك هو استهجان العرفي يعني مرجعه ماذا؟ مرجعه إلى أن العرف يستهجن يعني يجد غريبا هذا الخطاب بحيث يقبح من المولى أن يوجه هذا الخطاب إذا كان هكذا ملاك أيضا يقبح في التكليف في الشبهة الوجوبية أيضا يقبح هي لا فرق بين هاتين الصورتين، هذا قبيح وهذا قبيح. ومن هنا نحن نقول أنه لا فرق بين التحريم والوجوب، ونحن أيضا نشترط أن يكون في محل ابتداء خلاف النسيل الخوة أصلا مش لهذا الشرط أصلا. نحن نشترط أن يكون في محل الابتداء في التحريم والإجابة، لا نفصل من صاف أبونا. ليش؟ لأن الملاك واحد وهو استجان العرف، وبالنتيجة هذا الخطاب له يعتبر عند العقل له له، واللغوي من الحكيم مستحيل. يعني مثلا هو لما يكلمني بشيء أنا بحياتي أبدأ به، أو ينهاني عن شيء أنا بحياتي أبدأ به، ألا يكون له من الشارع؟ يعني لا أصل إليه، لا أبتدي بمعنى لا أصل إليه، لا أصل إليه عرفا ليس عقلا، عرفا وعادة لا أصل إليه. مثلا لو فرضنا مثلا مثال شخص مثلا هو بليد جدا، يعني ذهنه لو قلت له 2+2 يبقى نصف ساعة حتى يعطي الجواب 4 مثلا أو ساعة، بلي جدا هذا من ناحية، من ناحية ما عنده خلق على العلم أطلق، حتى لو كان ذكي جدا أصلا ما عنده خلق، ومن ناحية ما عنده خلق على الأطلاق، ومن ناحية جدا بليد. المولى يقول اذهب فاجتهد، فاجتهد دفع واحد فاجتهد، هذا الخطاب من المولى العقل ألا يراه له. هو يلا يفهم مسألة حسابية واضحة جدا عند الأخير، إذا يجتهد المعنى الحرفي والعلم الإجمالي شيخنا الجليل، ونحن ضابط الأمور، تعال إلى الفقه أيضا المسائل العويصة، وهذا كيف يجتهد فيها؟ تطلب منه شيء؟ ما أقول عقلا يعني مع القدرة العقلية هذا، إنما عادة عرفا لا يمكن أصلا. هو يعني بالنتيجة يعني مقدمات الوصول إلى البعيدة، يعني مقدمات يحتاج إلى مقدمات،
لكن تنتهي إلى أنه يكلف بما لا يوصل إلى أغراضه
على شيء آخر بالنتيجة له، لأنه بالنتيجة لا يقدر عليه عادة، هذا معناه لا يقدر عليه عادة له. يعني المقدمات التي يريد أن أصل إلى النتيجة بهذه المقدمات بعيدة بعيدة، هذا المعنى خارج عن محل الابتلاء، كون الشيء بعيد عني بعيد. فإذا كان هذا هو الملاك، ما الفرق بين التكليف التحريمي والوجوبي؟ لا فرق.
كثير عندنا يوجد خطابات وجوبية على تقديم وجوب موضوع واحد في الخارج، يعني مثلا أنا يحسن مني أن أخاطب الفقير أن أقول له إذا تاجرت وربحت يجب عليك الخمس في مالك،
هذا لا إشكال فيه.
إذا استطعت للحاجة
من هذه مقدمات
عليك أن
هذا شيء
آخر، فالمصلحة يحسن أن يخاطب بها الشارع حتى لو كان متعلقها الآن معدوما، يعني الآن يقول لي أصلا أنا أصلا
يعني لكن يمكن حصولها الآن معدوم الساعة، لكن ممكن عرفا عادة بعد ساعة أصلا من ساعة لساعة فرج،
وهكذا في بقى
لكن هذا خارج عن محل الكلام، هذا خارج عن محل الكلام. يعني مثلا لو كلفني مثلا بشيء او مثلا باناء، قال انه هذا نجس او الاناء مثلا في اقصى امريكا الجنوبيه مثلا، بحيث وانا ما عندي المقدره يعني عاده بالوصول هناك، هذا متى يحصل هذا شيخنا؟ اما ذاك ولله عن صحيح البيت الصالح ممكن من ساعه لساعه فرج شيخنا، ممكن الانسان ماشي على الطريق شخص يناوله، وسمعت بعض الاخوه حصلت قريبا وكان معدم، يعني لا يتوقع ان يكون عنده مثلا دولاب سياره، شخص هداه بيت محترم كذا له، هذا ممكن شيخنا. هذه الامور هذه يعني ليست المقدمات بعيده، قد تحصل ما يدريك. كلامنا لا، كلامنا المقدمات بعيدة الوصول على المعنى، مثل ما مثلنا مثل ابن الملك مثل بنت الملك والفقير المعلم. عادة هذا يعني عادة، ما أقول عقلا، عادة عرفا لا يصل، إذا قلنا خطاب طبيعي. أما لا، تلك الأمور الغنى والفقر، الغنى والفقر عادة من حال إلى حال. شيخنا قد ترى يمكن إنسان بالليل غني يصيغ الصباح ما عنده شيء، جاء العدو وأخذ أو الصارخة وراح وشيح. أي هذا بحث آخر. فشاهد الحال، فنقول إذا كان الملاك هو استهجان العرف كما ذكر الميزة وغيره، فنقول لا فرق في الاستهجان بين التحريم والإيجاب. وإن كان الملاك ما يظهر من الشيخ الأنصاري وبعض كلمات النائمي وبعض الأعلام، وهو ما كان متروكا بنفسه قهرا، ليس الملاك استهجان العرف في الخطاب، إن بنفسه هو متروك، بنفسه هو متروك، يشكل عليهم أيضا. ما هو؟ أن كثير من الأمور بنفسها متروك، ومع هذا الشارع نهى عنها أو أمر بها. مثلا باب المثال، أنا أعطيك مثال شيخنا، أفرض الإنسان اليوم المحترم، الإنسان الشريف، الإنسان الشريف شيخنا يأبى أن يظهر عورته أمام الناس، يكشف عورته أمام الناس. الإنسان محترم شريف طبعا، هذا كان مضطر والله، عنده مثلا يعني عنده علاج أمام الأطباء ومن يساعده بعض الآخر، هذا لا كلام بدون عذر بدون شيء. الإنسان صاحب المروءة، الإنسان الشريف المحترم لا يظهر عورته أمام الناس،
بس مش قهر.
الله مع الصابرين الشيخ، الله مع الصابرين. ولو لم يكن هناك نهي من الشرع، ما حد نهي، فالترك حاصل قهرا، قهرا بهذا المعنى، بمعنى لا يحتاج إلى نهي من الشارع، هو أنه قهرا يعني تكوينا بحيث لا يدل عليه عقلا، لا قهرا يعني لا يوجد نهي، يعني أنا بنفسي ما أفعل هذا معنى، أنا بنفسي عادة ما أفعل بحياتي. أو مثلا أخذ القابورات، حتى لو ما كان هناك نهي من الشارع، يعني ما أحد يفعله، صحن مثلا من الغائط مثلا وفيه معلقة وكذا يأكل، ما أحد يفعل شيء، يعني ما أحد أقصد من المحترمين يعني صاحب الكذا، لا ممكن بعض الناس عندهم هوس عندهم كذا بعض آخر، هذا لا كلامي أنا، مقتضى طبيعة الإنسان، الإنسان محترم صاحب المروءة كذا إلى آخره ما يفعل، حتى لو لم يكن نهي من الشارع، هو بنفسه حاصل قهرا بهذا المعنى، حاصل بنفسه الترك، ما يحتاج أنه يقول لي لا تأكل، وأنا ما أترك من الأول وما أكل، ما أحتاج أن يجعل عندي داعي للترك، أصلا ما عندي داعي للفعل حتى ينهاني عنه. وهكذا في تزويج الأم مثلا أو الأخت، الإنسان بنفسه عادة ما يفعل، ما يحتاج إلى النهي، ما يحتاج إلى النهي، بل التكاليف الوجوبية أيضا هكذا، يعني بعض التكاليف حاصل بنفسها ما يحتاج إلى أمر، يعني مثلا ترى الإنسان ينفق على أولادي على زوجتي بطبعه بنفسه، ما يفرض، لا يوجد أمر وجوب، لا يوجد وجوب شرعي من نفق على الزوج والأولاد. ترى الإنسان ينفق على الأولاد أكثر، يعني يفعل المشاكل وكذا لأجل النفقة، ويفعل الأفاعيل لأجل النفقة، ما يوجد، قد لا يوجد أمر. وهكذا بعض الأمور الأخرى. فنقول للشيخ الأنصاري رحمه الله، شيخنا شيخنا، إذا كان الملاك في كوني خارج عن محل الابتلاء هو حصوله بنفسه قهرا بهذا المعنى، يعني أنا ما عندي داعي لفعله، ما عندي داعي للفعل، هو بنفسه متروك كما يعبرون، حاصل ترك بنفسه، ماذا تفعل؟ في كثير من المحرمات الشرع نهانا عنها كثير. والإنسان بنفسه لا يأتي بها، بل نعممها للشبه الوجوبية أيضا، ليس فقط ذلك، نعممها. ماذا تقول بها؟ طبعا نحن جوابنا واضح عليها هذه الأمور إن شاء الله، واضح وأذكر إن شاء الله. فإذا كان ملاك هكذا، ماذا تقول شيخنا في هذا السؤال؟ هذا إشكال مقضي عليك. وإذا كان الملاك كون الخطيئة، كون يعني العرف استهجن استهجان عرفي من الخطاب كما على النائل وغيره، فأشكلنا عليه أيضا بما لا مزيد عليه، أنه لا فرق بين التحريم والوجوب. وأما كلام الشيخ، طبعا عندنا أولا رد، نحن على مبنانا كيف نرد على هذه الأمثلة التي حسب نفسها، ثم نتعرض لكلام الشيخ رحمه الله. الشيخ رحمه الله ذهب إلى ماذا؟ إلى أنه أصلا لا يشترط أن يكون في محل الابتلاء، وثم هناك بعض التفاصيل من حيث إذا شككنا وكذا يأتي في محل إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين. Yeah, thank you.